طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث 27، قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن بعبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال: حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. قال الشارح وفقه الله: هذه ترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين لا على حديث واحد، لأن فيها حديث النواس وحديث وابصة، والحديث إذا تغير الصحابي ولو كان المتن واحدا فإنه يعتبر حديثين، يعتبر حديثين لو كان المتن واحد، لكن روى هذا الحديث أكثر من صحابي، مثلا رواه أبو هريرة ورواه ابن عمر والمتن واحد، هذا يعتبر حديثان ليس حديث واحد. طيب، أو إذا كان الصحابي واحدا والمتن مختلف فيعتبر حديثان. فهنا الآن عندنا حديث النواس وحديث وابصة، فهما حديثان. طيب، والترجمة هنا الحديث 27، ما قال 27، كان يبغي أن يقال 27. فهو اشتمل على حديثين. قال: وإدراجهما في ترجمة واحدة صير أحاديث الكتاب باعتبار تراجمه 42 حديثا، وباعتبار تفصيلها 43 حديثا. يعني التراجم والعناوين هي عبارة عن 42 ترجمة، لكن في التفصيل فتكون الأحاديث عبارة عن 43 حديثا، لأن حديث النواس حديث وحديث وابصة حديث آخر، وهما في ترجمة واحدة. قال: فأما حديث النواس فرواه مسلم بهذا اللفظ، ووقع في رواية له: الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة رضي الله عنه فرواه أحمد في المسند والدارمي فيه أيضا بإسناد ضعيف، واللفظ المذكور برواية الدارمي أشبه، ورواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار في مسنده من وجه آخر لا يثبت أيضا، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، رواه الطبراني في الكبير، وجود أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم إسناده. وقد ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه جامع علوم الحكم روايات هذا الحديث وطرقه، وأن الحديث يحسن في الشواهد. قال: فيحسن حديث وابصة بشاهده من حديث أبي ثعلبة. إذن حديث وابصة يكون حديثا حسنا بالشواهد. قال: وقوله البر حسن الخلق، فيه بيان حقيقة البر وأنه حسن الخلق، هذا بيان لحقيقة البر. البر حسن الخلق، يعني أعظم أعمال البر هو حسن الخلق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج، ليس هو الركن الوحيد لكن أفضل الأركان وأعظمها هو الوقوف بعرفة. كذلك البر حسن الخلق، يعني أعظم أعمال البر وأفضلها هو حسن الخلق. قال والبر يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو الدين كله، فإن البر يقع اسما لجميع شرائعه، ومنه قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين إلى آخر الآية في ذكر أركان الإيمان الباطنة وكذلك أركان الإسلام الظاهرة، فدل على هذا المعنى، المعنى العام أن البر يطلق ويراد به الدين كله مما أمر الله سبحانه وتعالى به، سواء كان يتعلق بأمور الباطن أو كان يتعلق بالأمور الظاهرة. قال والآخر خاص، يعني معنى خاص هو الإحسان إلى الخلق في المعاملة. قال والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، فيطلق على الدين كله ويطلق على معاملة الخلق وحدها. يعني لفظ الخلق يشمل معنى الدين كله ويطلق ويراد به معاملة الخلق، يعني حسن الخلق قد يراد به العمل بما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله، فهذا من كمال خلق الإنسان أن يكون متدينا وقائما بما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله. وقد يطلق حسن الخلق لما يقال فلان حسن الأخلاق، يعني في معاملته للناس في خطابه في كلامه في أفعاله، فيكون له معنى عام ويكون له كذلك معنى خاص. قال وفي هذه الجملة بيان حقيقة البر بالنظر إلى أصله، وسيأتي في حديث وابصة رضي الله عنه بيان حقيقة البر بالنظر إلى أثره. قال ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان، الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس لاستنكارهم له، وهذه المرتبة مذكورة في حديثي النواس وبابصة رضي الله عنهما. والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهي مذكورة في حديث وابصة وحده. هذا الآن هذه مرتبتان للإثم، الأولى ما حاك في النفس، في نفس الإنسان شيء حاك في نفسك وتردد في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما تريد أحد أن يطلع عليه، مخافة التوبيخ والإنكار. إذا كان الأمر كذلك فتعلم أن هذا الأمر إيش؟ إثم، أن هذا الأمر محرم عليك أن تتركه وأن تجتنبه ما دام وصفه على هذا الوصف، حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يراه الناس ويطلع عليه الناس ويعلمون به، إذن هذا إثم عليك أن تتركه، الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. قال الحالة الثانية ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك مفتن بأنه لا بأس بفعله وليس عليك حرج، فإنه كذلك يعتبر إثما عليك أن تتركه وأن تجتنبه. قال والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى، لأنه ربما امتنع في الأولى عن مواقعة الإثم لأجل الناس خشية اطلاعهم عليه وعيبهم به، أما في المرتبة الثانية ففي الناس من يقوي نفسه عليه فيجد فيهم من يؤيده ويزين بغيته، يعني من علماء السوء الذين قد يفتون الناس فعل المنكرات أو ارتكاب المحرمات بالشبه، وكذلك التساهل في الأحكام، يوجد من أمثال هؤلاء. فإذا أفتى أمثال هؤلاء بأن هذا الأمر لا بأس، قالوا الله كيف الغناء، أنا في نفسي شيء من الغناء، يقول لا لا بأس، اسمع الغناء، ها اسمع الغناء والمزامير ما دام قلبك طيب لا بأس أن تسمع. ويقول كيف طيب في أمر الفلاني مثلا في اختلاط بالنساء وكذا وأنا متحرج، يقول لا ما عليك، لا تكون متشددا، الأمر فيه سعة، ما دام قلبك طاهر ليس عليك حرج. وأمثال هذه الفتاوى مثل هذا إذا وقع في نفس الإنسان وأفتاه المفتي من أمثال هؤلاء بأنه لا بأس، فهو إثم عليه أن يجتنبه وألا يقع فيه. هذا معنى قوله إن أفتاك الناس وأفتوك، ما دام أن هناك تردد في الصدر وفي القلب، أو معاملة من المعاملات مثلا تريد أن تقدم عليها أنت متردد فيها في نفسك شيء منها، فأفتاك من أفتاك بأنه لا بأس، عليك أن تجتنبها وتعتبر بذلك إثما. قال وما تقدم تعريف للإثم باعتبار أثره، أي بالنظر إلى ما يوجده في النفس والقلب، أما باعتبار حقيقته في أصله فهو ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. يعني الإثم تعريفه وحقيقته ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، يجعله بعيد عن فعل الخير وفعل البر، وأيضا أخره عن الفوز والفلاح والنجاة بالنجاة من عذاب الله والفوز بنعيم الله جل وعلا، كل ما كان كذلك فهو من الإثم، فهو من الإثم. قال وقوله في حديث وابصة استفتي قلبك، أمر باستفتاء القلب أي بالرجوع إلى بالرجوع الظاهر إليه، عندي بالرجوع إلى الصواب بالرجوع إليه في طلب جواب فتيا، يعني بالرجوع إلى القلب في طلب حكم هذا الأمر، هل يقدم عليه أو لا يقدم، هل هو حلال أو ليس بحلال، سيأتي بيان المراد من ذلك. قال والأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، أحدهما كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بمناط الحكم، والآخر أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، يعني ما يكون استفتاؤه بقلبه عن طريق الهوى، عن طريق الهوى، ما يسمع هذا الحديث يقول استفتي قلبك، يقول والله استفتيت قلبي قال لي قلبي لا بأس اسمع الغناء، واستفتيته في التخزين قال خزن ليس عليك حرج، ها استفتيته في كذا وكذا من المنكرات يقول والله قلبي قال ما عليك حرج، قلبي هذا طيب، ها ما استفتيه في شيء إلا قال عليك لا حرج عليك، لا ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، المراد أن يكون الإنسان متدينا عنده خوف من الله، عنده خوف من الله، وأن يقع في شيء مما يسخط الله سبحانه وتعالى فيكون يعني مترددا في ارتكاب هذا الأمر، فيرجع ينظر ما في قلبه، هل هو يطمئن إلى فعل هذا الأمر، هل يرى هذا الفعل طاعة أو معصية، هل يقربه إلى الله أو يبعده من الله. إذا كان حاله كذلك متصف بالعدالة والدين والاستقامة والصلاح، فهذا ينظر ما الذي يعني يؤيده قلبه. قال والمقصود بقولنا كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بمناط الحكم، أي أنه لا يرجع إلى القلب في بيان الحكم، فأنت لا تعرف أن هذا حلال أو حرام بمجرد ما تجده في قلبك، فلو قدر أن أحدا خرج للصيد فرأى حيوانا لم يره من قبل ولا يعرف حقيقته من أي الحيوانات هو، فإنه لا يجوز له أن يعين كونه حلالا أو حراما بقلبه، بل لا بد من دليل شرعي دال على أنه حلال أو حرام. ولو قدر أن هذا الصائد في خروجه رأى غزالا فأرسل وراءه كلبه وسمى عليه، ثم غاب عنه كلبه وصيده، فلم يزل يطلبه مدة حتى ظفر به وقد لحق الغزال ونهشه فقتله ومعه كلاب أخرى لا يعلم هي لمن، هل هي كلاب معلمة أم غير معلمة. فهنا يرجع إلى قلبه في تحقيق مناط الحكم، هل وقع الحكم على وجه يحل به شرعا له هذا الغزال أو لا يحل له به هذا الغزال. هذا معنى كلامه كونه مسلط على محل الاشتباه المتعلق بمناط الحكم، يعني أن يرجع إلى قلبه في بيان هذا الحكم الشرعي، هل هو يعني يتحقق في هذه الصورة التي وقع فيها الاشتباه أو لا يتحقق. وهذا معنى قول مناط الحكم، يعني في حقيقة الحكم أو المسألة، هل يتوجه إليها الحكم الشرعي أو لا يتوجه. يعني الآن لما سمى على كلبه وأمره بلحوق الصيد، طيب هذا شيء أجازه الشرع، غاب عنه الكلب ثم وجده بعد ذلك وعنده كلاب أخرى والغزال مقتول، هو الآن لا يدري هل قتله صيده أو قتله الكلاب الأخرى، ثم الكلاب الأخرى هل هي معلمة أم غير معلمة. هنا يأتي الاستفتاء، هل يحل له أكل هذا الصيد أم لا، يطبق الحكم الشرعي. هل ينطبق الآن الحكم الشرعي في حل الصيد في مثل هذه الصورة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فغاب فكل ما أمسكه، فإن غاب عنك اليوم اليومين ووجدت معه كلب آخر فلا تأكل، فإنك لا تدري أكلبك أمسكه أم غيره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد كلب آخر هو لا يدري الآن هل كلبه الذي صاده أم ذلك الكلب الآخر، وحينئذ لما وقع هذا الاشتباه في حصول التذكية، ولا بد أن تكون التذكية متحققة، حينئذ يغلب جانب الحظر والمنع فيكون هذا الصيد محرما عملا بالحكم الشرعي. قال ثم إن هذا إنما يكون في من زكت نفسه فكان مستقيما عدلا في التزامه بالشرع، فقلبه لا يحمله هواه على ما يرضيه، وإنما يحمله قلبه على ما تبرأ به ذمته الدينية. يعني الرجوع إلى القلب يكون للمستقيم الدين الذي عنده خوف من الله جل وعلا، ما يكون الرجوع إلى القلب من أجل اتباع الهوى كما سمعنا، ليس هذا هو المراد. قال وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا بيان لحقيقة البر باعتبار أثره، وهو ما يحدثه في النفس والقلب من سكينة وانشراح وطمأنينة. يعني كون هذا العمل من البر ومن الطاعة تجد النفس مطمئنة مرتاحة منشرحة الصدر، عندك راحة في قلبك أن هذا الأمر حلال لا غبار عليه، وأن هذا الفعل مباح ليس فيه أي اشتباه، هذا هو البر. إذا كان الأمر كذلك فاقدم على هذا الأمر. إذا اطمأن القلب واطمأنت النفس. قال وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، قال معناه أن ما تردد في قلبك وحاك في نفسك فهو إثم، وإن أفتاك الناس بأنه ليس بإثم، وهذا مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن انشرح صدره واستنار قلبه بكمال الإيمان وصلاح الحال، يعني يكون هذا المتردد هو على استقامة وصلاح ولزوم الطاعات واجتناب المحرمات، لكن حصل الاشتباه في هذه المسألة وفي هذه القضية وفي هذا الأمر، تردد فيها هل يقدم أو لا يقدم، هل يفعل أو لا يفعل، فهنا يرجع إلى قلبه. والآخر أن يكون عهد من مفتيه إجابته بالتشهي وموافقته للهوى ومرادات الخلق، لأن بعض المفتين كما يسميهم أهل العلم مفتي العامة، مفتي الناس، ما أراده الناس أفتاهم به، ما أراده الناس أفتاهم به، هذا يسأله عن الغناء يقول حلال، وهذا يسأله عن القات يقول حلال، وهذا يسأله عن الربا يقول لا بأس، وهكذا كل ما أراده الناس أفتوهم بجوازه. قال: فإذا وجد فيه الوصف الأول ووجد في مفتيه الوصف الثاني وهو التساهل في الفتوى، فإنه يعول على ما وجده في قلبه من كونه إثما، يعني لا يلتفت إلى فتوى هذا المفتي، هو في قلبه متردد غير منشرح، يجد ضيقا وحرجا، وهذا المفتي يقول لا بأس افعل الأمر، هذه المعاملة حلال، نقول لا، ما دام الأمر كذلك، ما دام أن قلبك غير مطمئن إذن هذا إثم، هذا الفعل إثم، عليك أن تجتنبه. قال: مثلا إنسان رأى إعلانا عن معاملة تجارية وتسارع إليها الناس، فاستكشف هذا العقد وبما عنده من فهم وقع عنده تردد في كون هذا العقد موافقا حكم الشريعة، فاتصل به أحد أصحابه. الآن الأمر الأول وقع وهو التردد وعدم الاطمئنان والانشراح لهذه المعاملة، اتصل عليه أحد أصحابه وقال: بشر يا أبا فلان، عساك دخلت معنا، يعني في هذه المعاملة. فقال له: لا والله عندي في قلبي شيء. قال له: أبدا، أنا سألت الشيخ الفلاني ويقول هذه المعاملة جائزة ما فيها شيء، وعهد من هذا المفتي أنه يتساهل في هذا الباب ويجيب الناس بحسب ما يريدونه من مراداتهم. فقال: ننظر خيرا إن شاء الله. ثم وقع عنده مزيد تردد، فهو بكمال إيمانه لا يجرؤ على الدخول فيها، وإذا نظر إلى مفتيه وجده معهودة حاله أنه يجري مع الهوى. وهذا موجود، هذا شيء ليس بمستغرب، أن يوجد ممن يشار إليهم بالعلم وممن يفتي وهو صاحب هوى، هو صاحب هوى، فيفتي الناس بما يريدون مما يخالف الشرع. فإذا أفتى مثال هؤلاء وقد وقع في قلبه التردد وعدم الاطمئنان، حينئذ ما يأخذ بفتواه، ما يقول والله أفتاني المفتي الفلاني وهو يتحمل العهد عليه، العهد عليه وأنا سأفعل، لا، ما دام أن قلبك غير مطمئن وغير منشرح وترى حرجا، إذن هذا يعتبر من الإثم، وإن أفتاك هذا المفتي المتساهل فإنه لا يجوز لك أن تأخذ بفتواه. قال: فوجده، وإن نظر إلى مفتيه وجده معهودة حاله أنه يجري مع الهوى، فإن ما وجده في نفسه حينئذ يكون عليه التعويل من عدم الدخول في هذه المعاملة. هذا معنى الحديث، يقع في النفس شيء تتردد، لا تطمئن، لا ينشرح صدرك لهذا العمل، لهذه المعاملة، يفتيك من يفتيك أنه لا بأس، وما زال الحرج في الصدر، هذا معناه أن هذا العمل إثم، عليك أن تتركه وأن تجتنبه وألا تقدم عليه، وبهذا يسلم الإنسان من الوقوع في الإثم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.